أخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل قديما عن أحد علمائنا الأعلام أنه كان حين يصل إلى أرض كربلاء أول ما يبدأ بزيارته إلى قاضي الحاجات سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. سئل لما تبدأ بأبي الفضل العباس قبل الإمام المعصوم، فأجاب قال من عندما تكون لي حاجة وأريدها من الحسين بجاهه عند الله فلا أجد أفضل مني أن أخذ معي أخيه أبي الفضل العباس فلا يمكن أن ترد لي حاجة عند الحسين وعند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وأبي الفضل معروف وغني عن التعريف، فهو يقول والله إن قطعتم يميني لأدافعن أبدا عن ديني وعن إمام صادق ثابت اليقين. أخي المؤمن، انظر إلى سيدك ومولاك، إن أول دفاع له كان دفاعه عن دينه، ترك كل شيء وقال أدافع عن ديني، أحامي عن ديني، إن الدين هو عماد الحياة، فبالدين تستقيم حياة الأمم، ولا حياة لنا بلا دين. إننا في هذه الأيام العظيمة وفي هذه المناسبة التي قل أن نحيا مثلها، كما تعلمون إن الأمر في تزايد وإن شاء الله يزداد أكثر، والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع بالحضور، ولكن نبقى نطالب كل إخواننا مهما كانت طرقهم التي اتخذوها في دنياهم أن يعودوا إلى دينهم، فإن الحسين عليه السلام رحمة من الله، والرحمة هي هذه المجالس، هذه المجالس التي استقطبت كل الذين هم في شوق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فبالتأكيد إنك لا تلطم على صدرك إلا مرضاة لله سبحانه وتعالى، ولا تمارس شعائرك إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا التمسك بما جاء به الحسين، فطريقه هو طريق النجاة، ومن أراد أن يحيا حياة حرة في دنيا وسعيدة في أخرى فليتخذ منهج الحسين طريقا له في هذه الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس الجميع بحراسته، وأن يوفق الجميع لمرضاته، ونسأله أن يتقبلنا خدما لخدمة الحسين عليه السلام. أيها الأخوة المؤمنون، يتفضل سماحة حجة الإسلام الشيخ جلال الدين الصغير لإلقاء محاضرته فصلوا على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من توفيق البر بالحسين عليه السلام، وأن يجعلنا وإياكم من المحظيين بكرامة الثأر والانتصار للحسين صلوات الله وسلامه عليه. حينما يكون الحديث مرتبطا بأبي الفضل العباس صلوات الله عليه، لا أدري من أين يبتدئ الإنسان، أي صفحة من صفحات حياته يتأمل، فأجد أن الأفكار التي تريد أن تعرض عن قيم أبي الفضل العباس وعن مبادئ أبي الفضل العباس صلوات الله عليه تتزاحم على اللسان وتتسابق لكي تسبق الأخرى، فثمة فرق بين أن تتحدث عن جواد وبين أن تتحدث عن معدن الجود، ثمة فرق أن تتحدث عن ناصر للحسين وبين أن تتحدث عن عماد الحسين، ثمة فرق في أن تتحدث عن أي كان وأن تتحدث عن ابن أم المحمد أم البنين. لكن حيث لا بد من بداية، أجد حياة أم البنين الوعاء الذي تربى فيه أبو الفضل هذا الوفاء النادر الذي رأيناه من أبي الفضل صلوات الله عليه، من أين جاء وكيف حصل؟ هل كان وليد الصدفة أم أن ثمة مدرسة تربى فيها أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه فكان حريا أن يسمع مثل هذه المواقف؟ أن أجده في لهيب عرصات كربلاء في حرارة هجيرها، وهو الذي لم يسق الماء لثلاثة أيام، يقتحم العسكر ويفك الحصار ويصل إلى الماء ويحس بذنب الماء، ولكنه في تلك اللحظة يتذكر عطش الحسن فلا يبادر إلى أن يشرب الماء. كان بإمكاني أن يتذرع لذرائع عدة، كان بإمكانه أن يقول بأنه لو شرب الماء يمكن له أن يتقوى، يمكن له أن يمد في عمر وجوده. كان بإمكانه أن يقول بأنه قائد جيش الحسين، وبالنتيجة لو تقوى هو سيموت في عمر الإمام الحسين عليه السلام. ولكن مدرسة أهل البيت علمتنا أن القيم لا تعطى معناها إلا من خلالها. حينما تتحدث عن الوفاء قد لا يتجسد لك الوفاء بحد، ولكن حينما تنظر إلى أبي الفضل تجد مدرسة الوفاء قد بلغت شكواها الأعلى. حينما تجد تلك الوقت من مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وهو في بيت هانئ بن عروة وعبيد الله بن زياد، بينه وبين سيف ابن عقيل مسافة أن يرفع يده ويطيح بها على رقبته، ولكن مدرستهم لم تتعلم الغدر كيف يمكن لها أن تمارس الغدر. لذلك المدرسة التي ابتدأت وفاء وأترعت أو أترعت العالم بأمثلة الوفاء لا نجد غريبا أن تقدم مثل أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه ليقدم لنا آية من آيات الوفاء. لا تتصور أن إنسانا عاديا في لحظة عادية يمكن أن يترك الماء ويقول أتشربين باردة معيني، وإنما هجير صحراء كربلاء وتعب الصراع بين هذا الفارس وذاك وغبار معركة شديدة وشرسة وعطش أيام ثلاثة وقتل الأخوة واحدا بعد الآخر وقتل أولاد الأخوة واحدا بعد الآخر والاحتمالات المريرة لمستقبل حرائر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف يمكن لها أن تحيل العطش في جسد أبي الفضل العباس؟ لذلك حينما يمد يده كان بإمكانه أن يدع قطرة واحدة من الماء. الإنسان في حالات العطش الشديد يفقد النظر لأي شيء، كل الأمور تكون أمامه إلا أن يسقى الماء. حينما يجوع الجائع تجده يفقد النظر لأي شيء، حتى أبيح له أن يأكل من الجيفة ومن الموقودة وما إلى ذلك من الأمور التي تستحضر، ولكن لأن حاجته ترقى أعلى من كل شيء في ذهنه وفي قلبه، تستولي على كل أفكاره، عندئذ أباح له الشارع الشريف في أن يأكل من ذلك أو أن يشرب حتى من بوله لو اضطر إلى ذلك. ولكن أن تجد هذا الرجل بهذه المواصفات يمد يده إلى ماء الفرات، يتذكر عندئذ عطش الفتين. لذلك ليس من المستغرب أن يخاطب نفسه: يا نفس من بعد الحسين هوني، فبعده لا كنت أو تكوني. الأرض هو الحسين، بقية الأشياء لا قيمة لها. أن تكون الحياة أو لا تكون لا قيمة لها، بقدر ما أن يبقى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من أين معنى وجود هذا الشخص؟ كيف أتيح لأبي الفضل أن يكون بمثل هذه الصورة؟ تعالوا لنرجع قليلا إلى الوراء، نتأمل تلك السيدة الطاهرة فاطمة بنت حزام الكلابية المكناة بأم البنين، أم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وعليها، حينما تزف في ليلة عرسها إلى أمير المؤمنين، امرأة سكية جاءت للتو إلى بيت زوجها، وفي البيت أولاد لما يمكن أن يسمى بضراتها أو ضرتها. يفترض أن واحدة من أولى أولوياتها كيف تستحوذ على البيت، وكيف تسيطر على البيت، وكيف تستحوذ على قلب رجل البيت. يخاطبها الأمير بهذا الخطاب: إني أريد أن أرشتك بتحفة عرسك. ليلة العرس مستحب أن تقدم أو يقدم للزوجة هدية، فماذا تطلبين؟ عادة النساء وعقول النساء وأهواء النساء تتعلق بذلك الأصفر والأبيض، تتعلق بتلك القطعة من القماش وغيرها، تتعلق بتلك الآنية وغيرها. ما الذي طلبته أم البنين؟ ما الذي انطلق على لسان أم البنين؟ قالت له: لا أريدك أن تناديني باسمي. عادة الزوج حينما ينادي الزوجة باسمها لندائه ثم طاج خاص في قلب الزوجة، فما بالك في أيامها الأولى في لحظاتها الأولى؟ لماذا يا أم البنين؟ قال: أخشى، باعتبار أن اسمها فاطمة، أخشى أن الحسن والحسين وزينب يسمعون اسمي فيتذكرون أمهما فيتألمون بذلك. هذه الصورة التي تبتدئ بها رحلتها مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، هذه الرحلة التي أسست أساسا لكي تخرج للأمير أولادا يدافعون عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حينما أرسل الأمير إلى عقيل، ما الذي طلب منه؟ هل كان في صدد زيجة لإغواء شهوة أو لإبقاء غريزة؟ أم أن الأمير تكلم بكلام لأخيه عقيل، قال له يا عقيل انتخب لي من بيوت العرب امرأة أولدتها الفرسان وصناديد العرب لكي تلد لي ولدا يذب عن ولدي الحسين؟ قال إذا كان هذا طلبك فلا أعدو إلى غير فاطمة بنت حزام الكلابية، وهي من هي في أصالة انتسابها لفرسان العرب، ولكن ما أثبته أبو الفضل وإخوة أبو الفضل من فدائية خاصة ومن روح عالية في الوفاء، أستطيع أن أقول أنهم هم الذين أعطوا للوفاء معناه. لربما نتكلم بكلمة الفدائية والتضحية فلا نجد حدا، ولكن حينما نصل إلى أبي الفضل تنفتح كل الآفاق لأنهم هم جسدوا لنا معنى الفدائية ومعنى التضحية. حينما ينشأ أبو الفضل في حضن أم من كهذه كيف سيتحول؟ هنا واقعا لا أعرف أترك حديث أم البنين أم أترك حديث أبي الفضل، فمن أين أجدهما معا، وأيهما أترك سأضطر لذكر الآخر، لأن المسيرة التي ابتدأتها أم البنين لم تنتهي في حياة أبي الفضل، وإنما أتمتها أم البنين بعد أن رحل أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. في حين وفاة الأمير، في حال احتضار الأمير، ينادي على أبي الفضل أريد وصيك، ولدي عباس الله الله في أختك زينب. الله الله في بنات أخيك الحسين. لذلك الشوق في كل حياته كان يباري الصديقة الحوراء زينب. كان الأمير إذا أرادت السيدة صلوات الله عليها أن تخرج إلى زيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبتدر إلى أبي الفضل، يا أبا الفضل عليك بأختك زينب. وشوف هو أخوانا، منهم من يطفئ السرج ومنهم من يرفع الطريق لكي لا يرى شقاحا لزينب صلوات الله وسلامه عليها، كانوا يخرجونها في الليل حتى لا يرى لها شبح عندئذ تجده في كل ما سار اليه الحسين كان جنديا بين يديه، خادما بين يديه، رغم كونه كان من اكابر علماء مدرسه اهل البيت. هذه القضيه التي عاده لا تلد على لسان
الثاني المتحدثين عن أبي الفضل، ولكن على أي حال استحوذ وفاءه للحسين عليه السلام على أي حديث آخر. موقفه مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حينما أراد الإمام الحسن أن يدفن قرب جده ابتدر أبي الفضل لقيادة هذه الجنازة، وكان قلب الحسين مشغولا يعرف أي عنفوان لدى ابن علي بن أبي طالب، لكنه أيضا يعرف صدر وطواعية أبي الفضل العباس. انبرت السهام عليهم حينما قيل لا تدخلوا بيتي من لا أحب، وسبحان الله أمثل الحسن لا يحب وهو ابن بنت رسول الله؟ هذا الإمام الذي كان بإجماع المسلمين يصعد على ظهر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم حين سجوده فيطيل الرسول سجوده، لماذا يا رسول الله أطلت السجود؟ قال لقد صعد الحسن على ظهري وخشيت أن أوديه، خشيت أن آديه. أينك يا رسول الله؟ أنت ترى جسد الحسن تشتكي وهو يرمى بالنبال، وصاحبة الظل تنادوا لا تدخلوا بيتي من لا أحب، حتى قال عنها ابن عباس رضوان الله تعالى عليه: تغلغلت تجملت ولو شئت تفيلت. كان أبو الفضل هو الذي يقف أمام الحسين كي لا يأتي سهم أو أذى لجسد الحسين عليه السلام. ثم نرى نداء الحسين عليه السلام: يا أبا الفضل عليك بضعينتي بالمدينة وفي مكة من يرقب صعود زينب في هودجها، من يرقب صعود سكينة في هودجها، من يصعد النساء والأطفال والأيام. في تلك اللحظة كان أبو الفضل، وأحسب أن نجم أبا الفضل حينما كان يشح على أثياء كربلاء كان قلب العقيلة الطاهرة زينب صلوات الله وسلامه عليها وقلب الحرائر كان مطمئنا لأن وجود عماد أهل البيت أمامهم يلهبهم اطمئنانا وأملا. ولذلك حينما تعالت صراخات الأبطال عمي العباس، صراخات النساء بنات الحسين، كان يعز عليه أن تطلب منه سكينة الماء فلا يجد في جعبته ماء، عمي عباس إن عطاشا، يذهب إلى الحسين عليه السلام يقول له: إذن لي يا أبا عبد الله لأن أجلب للأطفال ماء فإن صراخهم قد آلمني وأفجع قلبي. ماذا يفعل الإمام الحسين؟ لم يتبقى أحدا، أولاد الحسين قتلوا، أولاد عقيل قتلوا، أخوان أبي الفضل قتلوا، أولاد الحسن عليه السلام قتلوا، أولاد جعفر قتلوا، لم يتبقى أحد. الأنصار كلهم ما بين مجندل وما بين مطروع، لم يتبقى أحد إلا أبا الفضل. قال له: يا أبا الفضل يستسلم الإمام الحسين لإرادة الله سبحانه وتعالى. بعض الروايات تقول بأنه رأى أمير المؤمنين آنذاك قال له: إذن له يا ولدي فلقد اشتم إليه ولد. ذهب أبو الفضل وكان مفتتح لهذه أن يصل أن يتعامل مع الماء بهذه الصورة التي تعامل بها. شجاعة أبا الفضل لا تقاس في أنه اقتحم المعسكر واقتحم الجيش واستطاع أن يفك الحصار. مثل هذه الأمور ليست غريبة على أولاد علي بن أبي طالب، ليست غريبة عليهم أن يجندلوا الأطفال ويسقطوا الهامات. شجاعته في أنه لم يبالي لنفسه أبدا بقدر مبالاته بعقيدته وبقدر مبالاته بدينه وبقدر فدائيته لإمامه ووفائه لإمامه. كان رغم علمه ورغم كونه كان بإمكانه أن يقول أنه لم يتبقى من أولاد أمير المؤمنين إلا هو والحسين، وكان بإمكانه أن يتخلص من الموت حينما عرض عليه شمر بن الجوشن لعنة الله عليه أن يخرج إليه ويكلمه: يا عباس، أنت في مأمن، أنت وأخاك، وأنت مكرم لدينا عند إذ. لماذا يقول له؟ هل يغتنم الفرصة وسينجو بجلده؟ قال له: قبحك الله أيها المؤمن وابن بنت رسول الله، لا أمان له. أراد أن يعطي جانب العقائد في هذه القضية حتى لا يستطيع العقائد في خضم الصراعات السياسية، حتى لا يضيع صوت محمد صلى الله عليه وآله في خضم تلك الأزمة وفي خضم تلك المعاناة، حتى لا تضيع الأمور. أي أمانا قبحكم الله تعطونني أمانا؟ وابن فاطمة الزهراء، ابن محمد، ابن علي لا تعطونه أمانا؟ أي دنيا وأي دين هذا الذي تريدون أن تسيرون عليه؟ لذلك كان بإمكانه أن يستغل هذا الأمام ويقول: من أجل الحفاظ على تراب علي بن أبي طالب ليبقى، هم يريدون الحسين ليقتلوا الحسين وسأستمر بهذه المسيرة من بعد الحسين. ولكنه كان جنديا مستسلما لأمر الحسين عليه السلام، حتى لو كان استسلامه للحسين عليه السلام يعني أن يقتل بأبشع طرق القتل. هذا الأمر كأحباب لأبي الفاضل، كأوفياء لأبي الفاضل، كأنصار لأبي الفضل، كصاحب فضل علينا كأبي الفضل، علينا أن نضع أنفسنا في اعتباره أيها الأخوة. سلم هذا الوفاء لإمامنا، سلم هذا الإخلاص لديننا، سلم لعقائدنا حضورها المطلق في أذهاننا، أم أننا مجرد أدعياء في هذا المجال؟ أي منكم بالله عليكم، أي منكم ذهب إلى أبي الفضل يلتمس قراءة الفضل فرجع خائبا؟ من الذي طلب حاجة من أبي الفضل ورجع خائبا؟ بالله عليكم، اليوم يجب أن تقفون في قبال أبي الفضل لكي تجددوا له بيعة ولكي تردوا له بعضا من جميل عظيم أزداه لكم. لا بد من بيعة، والبيعة لأبي الفضل لا تنسجم بالكلام، وإنما تبتدئ كما أشرت أكثر من مرة بكلمة واعية وبكلمة مخلصة وبكلمة جادة إلى الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه من ذلك التقصير الذي قصرنا في حق الله، من ذلك الذنب الذي ارتكبناه في حق الله، من ذلك العصيان الذي اقترفناه في حق دين الله. أبو الفضل أن توليه أهمية، يعني أن تولي دين أبا الفضل أهمية، أن تقدس أبا الفضل، عليك أن تقدس دين أبا الفضل، قيم أبا الفضل، أخلاق أبا الفضل، سلوكية أبا الفضل صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الكلمات تبقى هي الكلمات. من هنا نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، أو السلام عليك يا أبا الفضل العباس، ومن هناك نميل بسيوفنا على قيم أبي الفضل العباس وعلى أفكار أبي الفضل العباس، لنذبح أبو الفضل مرتين، مرة أن نذبح أفكاره ومرة أن تذبح بأيدينا. الكلام في الانتماء إلى هذه العقيدة لن يكون مجرد ألفاظ أيها الأحبة، خصوصا الغالبية منكم لا زالوا في مقتبل أعمالهم. كيف حسوا بحلاوة التعاطي مع أبي الفضل؟ كيف حسوا بحلاوة التناغم مع حركة أبي الفضل؟ كيف ابتغوا في سلم الوفاء لأبي الفضل؟ الآن الفرصة مفتحة أمامكم، وغدا سيكون بعيدا جدا. غدا سيكون من الصعب عليكم أن تقتحموا مرحلة المصالح والملذات والأهواء وما إلى ذلك. فرصتكم كبيرة جدا في أن تتقدموا إلى أبي الفضل. كنت جنديا لعقيدة آل محمد، والله سنكون جنودا لهذه العقيدة، ونعطيها كلمة صدق لأبي الفضل العباس، بأن عقيدة الحسين، دم الحسين، مثلما دافعت عنه يا أبا الفضل سندافع عنه. إن لم نصل إليه فلا أقل خطوة في طريقه، لا أقل سبيلا ولو ببضع سنتيمترات نقطعه من أجل أن نصل إليه. وهنا قبل أن أسترسل في الحديث عن أبي الفضل، واعذروني لو أطلت عليكم في هذا اليوم، فمثل حديث أبي الفضل أن أجد فاطمة الزهراء تجلس معنا تستمع وتبكي لحديث أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليها، أن لا أشك بحضور السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، اشتركوا في تعزيتكم لأبي الفضل العباس، لا يمكن لنا أن نترك مجلسا كهذا. أجد في هذه القضية أن أشير عليكم بقضية في غاية الأهمية. لماذا تحول أبو الفضل إلى باب للحوائج؟ لماذا تحولت أم البنين إلى باب للحوائج؟ أي منكم وقف على أعتاب أم البنين فرد خائبا؟ وأي منكم انتقى أبو الفضل فرجع حاسرا ورجع خاسرا؟ أنا أقطع بأنه لا يوجد أحد، لا أتحدث عن شيعة أو سنة، وإنما أتحدث عن جميع من طلب من أبناء الطوائف والملل والأديان، طلب طلبا من أبو الفضل ورجع خاسرا. حاشا لمثل أبي الفضل أن يرد طالبا أو أن يرد سائلا. عندئذ تساءلوا كيف ارتفع بهذا المستوى بحيث أصبح بابا للحوائج. الله سبحانه وتعالى يعطي كل الحوائج، يعطي إذنها بيد أبي الفضل العباس. نحن نعرف
أن حاجات الآخر تطلب من الحسين، ولكن تعودنا أن نطلب حاجات الدنيا من أبي الفضل. سائلوا أنفسكم كيف هذا الرجل ليس من الأئمة المعصومين، ليس من الأئمة، إنسانا عاديا، ولكن إرادته لم تكن عادية، وقلبه لم يكن عاديا، وعقيدته لم تكن عادية، وفكره لم يكن عاديا، فارتقى إلى عنان السماء، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يباري به ملائكته. إذا كانت مباهاته لملائكته في فدائية علي بن أبي طالب مع رسول الله، فلا شك أن مباهاته استمرت في المناظرة بين فدائية أبي الفضل العباس للحسين عليه السلام. إذا كنا نريد الارتفاع علينا أن نلتحق بدرب أبي الفضل العباس، إذا كنا نريد أن نكون من الذين يسمون في سمنيهم أمير المؤمنين همج الرعاة ينعقون مع كل ناعق، عندئذ هذا شأننا، ولكن حظنا الأبخس. ولا أعتقد أن إنسانا يرضى لنفسه أن يكون مهانا عند من؟ لربما أنا أرتدي عمة وأرتدي هذا اللباس وأنا جاهل، أنا من الهمج الرعاة، عندئذ قد أكون في نظركم عالما، ولكني غدا لو وقفت بين يدي الله، وغدا لو وقفت أمام رسول الله، وغدا لو وقفت أمام فاطمة الزهراء، وغدا لو وقفت أمام علي بن أبي طالب، وصنفت النار، قيل للهمج الرعاء اذهبوا مع الهمج الرعاء، وقيل يا فلان أنت من الهمج الرعاء، أي مهانة أكبر من ذلك؟ تقبل أن يقال لك الآن أنت من الهمج الرعاء؟ لا تقبل قطعا، لكن في واقع الحال قد أكون أنا لو لم أرتقي إلى درب أبي الفضل العباس، ولو لم أسر على درب أبي الفضل العباس، فأنا محكوم بهذه المعادلة، ينعقون مع كل ناعق. عند تعالوا لنرجع إلى أبي الفضل العباس، ما الذي جرى بعد حالة الوفاء التي أبرزها؟ يتجه بأبي وأمي وهو محمل بالماء، الرجل العطش يحمل قرب الماء ولا يشرب، فسلام النفس هو الطالب، أهواء النفس تقول له تشرح لي سيطر غرفة من الماء، فحذرنا مجعى من الماء، خلينا نشرب حتى تتقلب.